الله الرحمن الرحيم. عبد الله ماذا يقول المأموم إذا رفع من الركوع؟ فقط يعني بدون وبدون تمام. والدليل صحيح. والراجح
انه يقول سمع الله من الحمد لان هذا اصحابه كانوا يجهرون في مجلس المجلس هذا وكانوا يعني يحقون لمن يقولون يزعلون هذا ثم يعني ما ثبت لنا به.
تمام احسن. على كم يستدل المصلي؟ ماذا إذا أراد أن يخطب في خلاف عند الحنابلة؟ تمام. نعم صحيح. وقول الثالث أنه مقيد مالك هل يجوز السجود على حائل؟ نعم
كان الحائل المصلي هذا يجوز الأسفل متى كان المصلي المصلي الحصير الأسفل
تمام.
إن كان متصلا المصلي نحو السجود فهذا لا يجوز
تمام. طيب يقول الشيخ هنا ويجافي أبو ضيف عن جنبي يا صاحب اسمعنا هذا ويجافي أبو ضيف عن جنبي عن جنبي والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بيض صحيح. ما معنى يفرق بين ركبتيه يا شو اسمه موسى؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد بين فخذيه والمباعدة بين الفخذين صحيح. ثم قال يقول ربي اغفر لي ما معنى هذا حاتم؟ ما المشروع بين السجدتين؟ وإن أراد أن يقتصر على أيهما؟ طيب نهض على صدور قدمين يا عبد الله. خالد نهض على صدور قدمين ناهضا على صدور قدمين فيها أقوى. وبذلك تجتمع النصوص. يقول يصلي الثاني كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ. ذكرنا التعوذ اللي وراك خالد. أيوة. أنه لا يكرر التعوذ. لماذا؟ نعم. لعموم الآية لأنه فصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية بماذا؟ بالركوع والسجود إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين ثم أجلكم مفترشا ويداه على فخذيه يقبل كنصر اليمنى وكنصرها ويحلق كتابها مع الوسطى ويشير مسباحتها في تشهده ويقبل اليسرى ويقول التحيات لله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ثم يجلس مفترشا. تقدم معنا أن السنة في الجلوس في بين السجدتين في التشهد الأول الافتراش، وأن هذا ثابت في صحيح مسلم عن عائشة وثابت عن أبي حميد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. فالأدلة الدالة على كيفية الجلوس فيما تقدم دالة أيضا على كيفية الجلوس هنا. ثم قال ويداه على فخذيه إلى آخره. قبل أن نقرأ ويداه على فخذيه، الآن بالنسبة للدورة غدا سيكون آخر أيام الدورة، درس غدا، دروس غدا ستكون آخر أيام الدورة، ثم الخميس الموافق 12/7 يعني بعد نهاية اختبارات المرحلة الجامعية نبدأ بدروس زاد مرة أخرى لنأخذ كتاب الزكاة كتاب الصيام، وتستمر من بداية الخميس 12/7 إلى 10 أيام. فإن انتهينا من الزكاة والصيام قبل تتوقف، لكن يقدر أن هذه الكتابين الزكاة والصيام تستغرق 10 أيام، وتكون الدروس التي تبدأ يوم الخميس مستمرة الخميس والجمعة لمدة 10 أيام في المغرب فقط. في المغرب فقط. ووضعنا الدروس نهاية الامتحانات الجامعية مباشرة توفيرا للوقت على الجميع. نأخذ 10 أيام ثم ينشغل كلهم بما هو يريد أن يشتغل به من تحصيل خير أو علم أو سفر أو قضاء أغراض. ولهذا أعجلنا بالبداية بالدورة بعد نهاية الاختبارات الجامعية مباشرة. بطبيعة الحال سوف يتبقى من اختبارات الثانويات أسبوع، لكن هذا لا يعنينا، يعنينا اختبارات الجامعة وهي تنتهي غالبا في يوم الاربعاء اللي هو 11 سبعة، فنحن نبدأ على طول خميس 12 سبعة. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: ويداه على فخذيه. السنة حال الجلوس أن يضع الإنسان يديه على فخذيه، وقد جاءت الأحاديث متنوعة في كيفية وضع اليد. ففي حديث وائل بن حجر أنه كان يضع صلى الله عليه وسلم يده على فخذه وركبته، وفي حديث ابن عمر أنه كان يضع يده على ركبته، وفي حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يضع يده على فخذه ويلقم اليسرى للركبة. فالأحاديث فيها أنه يضع على الفخذ والركبة، وفيها أنه يضع على الفخذ، وفيها أنه يضع على الركبة. والمؤلف هنا يقول: ويداه على فخذيه. كأن المؤلف يرى أن هذه الأحاديث ترجع إلى شيء واحد، وهو أنه يضع يده على فخذه وركبته. فمن رآها على فخذه قال على فخذه، ومن رآها على ركبته قال على ركبته، ومن استثبته نظرا قال على فخذه وركبته. وهذا التوجه جيد في الجمع بين النصوص، أن نقول أن هذه النصوص كلها تحمل معنى واحد. التوجه الآخر أن نقول هذه سنن متنوعة، فالإنسان تارة يضعها على ركبته، وتارة يضعها على فخذه، وتارة يضع بعضها على الفخذ وبعضها على الركبة. وهذا أيضا تحتمله النصوص، تحتمله النصوص. فإن صنع الإنسان هذا أو ذاك فالأمر قريب، وهو إن شاء الله مع النية يكون حصر السنة. الشيء الذي واضح أنه سنة مستقلة هي أن يلقم يده اليسرى لركبته اليسرى. هذا جاء في حديث ابن الزبير صريح أنه كان يلقم يده اليسرى لركبته اليسرى. والظاهر من مجموع الأحاديث الثلاثة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك دائما، لكن أحيانا يلقم يده اليسرى لركبته. ويبدو لي أيضا كما ذكرت سابقا أنه تحمل هذه السنة على حال التورك، تحمل على حال التورك، لأنه يتيسر حينئذ أن يلقم الإنسان كفه اليسرى لركبته اليسرى، بينما إذا افترش الافتراش العادي فإنه يتمكن من هذا، لكن فيه شيء من المشقة أو من التعب إذا أراد أن يلقم يده يده اليسرى لركبته اليسرى. ولو جربت أن ستجد هذا، لو جربت ستجد هذا. ولهذا نقول لعله يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في التورك، يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في التورك. وهي على كل حال من السنن التي قليل من الناس من يفعل هذه السنة. فإذا هذا معنى قول المؤلف: ويداه على فخذيه. وعرفنا الآن السنة في كيفية وضع اليدين. ثم قال: يقبض خنصر اليمنى. طبعا نبهناكم أنه في هذه الطابعة سقط، هو يقول يقبض خنصر وبنصرها، فسقط كلمة اليمنى، هذا سقط وليس اختلاف نسخ. طبعا يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إدهامها مع الوسطى إلى آخره. يريد المؤلف أن يبين كيف يضع اليد على الفخذ إذا أراد أن يذكر التشهد. فذكر إحدى الهيئات، وهي أن يقبض الخنصر والبنصر كما قال، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابته. هذه هي الصفة، أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسباحة أو بالأصبع الذي يحركه عند الدعاء في التشهد عند الحنابلة. وهذه الصفة ثابتة في حديث وائل، هذه الصفة ثابتة في حديث وائل. الصفة الثانية التي جاءت بها الأحاديث أن يقبض جميع الأصابع ويشير بالسباحة بدون أن يحلق ولا أن يصنع شيء، إنما يقبض جميع الأصابع عاد السباحة. وهذه الصفة ثابتة في حديث ابن عمر في مسلم. والصفة الأخيرة أن يضع الإبهام في أصل السباحة ويقبض الثلاثة ويشير بإصبعه هكذا. وهذه الصفة أيضا ثابتة في حديث ابن عمر في رواية في مسلم. وهذه الصفات أيضا اختلف العلماء فيها، منهم من قال هذه الصفات تدل جميعا على صفة واحدة وهي الصفة التي ذكرها المؤلف هكذا، لكن كل يعني ذكر صفة تقريبية لهيئة الأصابع. وإلى هذا يذهب الحافظ ابن القيم أن هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة. والقول الثاني أنها صفات متعددة متنوعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذه تارة وتلك تارة. وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح. والدليل على رجحانه من وجهين: الأول أن الأحاديث فرقت صراحة بين الصفات، فكل واحد روى ما رأى رواية صريحة باختلاف الصفة. هذا الدليل الأول. الثاني أن تنوع الأذكار والهيئات أمر كثير في الصلاة، أمر كثير في الصلاة، ولعل الحكمة منه أن يساعد هذا التنوع المصلي على الخشوع بسبب تنوع الأذكار تنوع الهيئات، فهذا يجعل الإنسان مستحضرا للصلاة أثناء أداء الصلاة. وهذا يرجح كما قلت مذهب الذين قالوا أنها صفات متعددة، ويرجح في نفس الوقت ما تقدم معنا في المسألة السابقة أن هيئات وضع اليد على الفخذ والركبة هيئات مختلفة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يضع اليد تارة على الفخذ تارة على الركبة تارة بينهما، إلا أن هذه الصفات في مسألة وضع اليد على الفخذ لا ينتج عنها إلا صفتان فقط: وضع اليد على الفخذ، وضع اليد على الفخذ والإيش والركبة. لماذا؟ لأنه لن يضع الإنسان يده كاملة مبسوطة على الركبة، ليس كذلك، إلا في حال الإلقاء، وهي سنة في اليسرى، وهي سنة في اليسرى أحيانا. لكن إذا بسط الإنسان يده على فخذه بدون إلقام لابد أن يبقى منه شيء على إيش؟ على الفخذ. ولهذا نحن نؤول حديث ابن عمر أنه وضع يديه على ركبتيه يعني مع فخذيه، يعني مع فخذيه، لصعوبة أو تعذر صنع هذا. لو تأملت أنت بدون قبض يصعب أن تضع اليد مبسوطة، اليد مبسوطة على الفخذ بمفرده فيه صعوبة. تصورت معي؟ إذا تكون السنة على وجهين فقط، إما على الفخذ والركبة معا أو على الفخذ فقط. قال رحمه الله تعالى: ويشير بسباحتها في تشهده. هذا إشارة من المؤلف لسنة، وهي أنه يسن للإنسان أن يشير بسباحة وأن يحركها عند التشهد، والمقصود بالتشهد يعني ذكر الشهادتين وألحقوا معه الدعاء، ألحقوا معه الدعاء. فإذا يشير بالسباحة بالتشهد، وإذا كان سيشير بالسباحة في التشهد فقط هذا يعني أنه سيحرك، فسيشير إذا وصل إلى التشهد ويضع إذا لم يصل إلى التشهد. واضح ولا لا؟ وهذا يشير إلى التحريك. ودليل الذين قالوا بالتحريك رواية في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسباحة ويحركها، يشير بالسباحة ويحركها. وهذا اللفظ الزائد لفظ شاذ لا يثبت في هذا الحديث، أشار عدد من الحفاظ إلى شذوذه، منهم ابن خزيمة وغيره. ومن طالع أسانيد هذا الحديث مجتمعة مع الفاظ لا يكاد يتوقف في شذوذ زيادة تحريك الإصبع. بناء على هذا نقول القول الثاني أنه يشير بدون تحريك بل يبقى هكذا مشير للإصبع. والدليل على هذا أن الأحاديث الصحيحة من حديث ابن الزبير ووائل وابن عمر أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ولم تذكر أمرا إضافيا من التحريك أثناء التشهد أو الدعاء أو في غيرهما من المواضع. والأصل في صلاة التوقيت، ولهذا نقول السنة أن يبقي الإنسان إصبعه هكذا من دون تحريك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لنقل لنا هذا في الحديث الصحيحة التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، كما أنها ستكون روت موضع التحريك بدقة، لأن الذين قالوا بالتحريك اختلفوا في موضع التحريك، منهم من قال حال التشهد، ومنهم من قال حال الدعاء، ومنهم من قال حال التشهد وحال الدعاء، ومنهم من قال يحدث هكذا. فهذا الاضطراب في موضع التحريك يعطي دلالة على ضعف أصلا زيادة التحريك. فالسنة إذن أن يشير بإصبعه ولا يحدث، وهذا مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبسط اليسرى، يعني أن اليسرى ليست كاليمنى في التحليق وضم الأصابع، وإنما تبسط بسطا كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليسرى على فخذه وركبته، على فخذه وركبته. وتقدم معنا أنه أحيانا يشرع أن يلقم كفه اليسرى لركبته اليسرى. فالبسط هو الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإلقام هو الذي يفعله أحيانا. ثم قال: ويقول التحيات لله صلواته طيبات. هذه الصيغة من التشهد اختارها الإمام أحمد وعمل عليها، وإن لم يرد الصيغ الأخرى، وهي الصيغة التي رواها لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في صيغ التشهد صيغ كثيرة. أقوى هذه الصيغ هذا الذي روي عن ابن مسعود، وما روي عن عمر واختاره المالكية، وما روي عن ابن عباس واختاره الشافعية. والظاهر من اختيار الأئمة يعني هذه الصيغ أنهم يرجحونها مع قبول الصيغ الأخرى، مع قبول الصيغ الأخرى، لكن كل واحد يرجح بمرجح من عنده يقدم به هذا التشهد على الآخر. فالإمام أحمد المرجح الذي رجح به هو صحة حديث ابن مسعود، لأنه حديث أصح من حديث عمر وأصح من حديث ابن عباس. كما أن ابن مسعود له عناية بالتشهد، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد وعن الصلاة وعن السلام، ما يدل على أن ابن مسعود له عناية بهذا الجزء من الصلاة، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الإمام أحمد يختار تشهد ابن مسعود. تشهد عمر لفظه التحيات لله الزاكيات لله صلوات لله الطيبات لله، ثم بقي مثل التشهد الذي ذكره ابن مسعود والذي ذكره المؤلف. وتشهد ابن عباس التحيات المباركات صلوات طيبات لله. ففي تشهد ابن عباس لم يكرر لله، وفي تشهد ابن عباس وفي تشهد عمر كرر لله، وفي اختلاف، وإن كان الكل ذكر أربع واتفقوا على الصلوات والطيبات، اتفقوا على وجود الصلوات والطيبات. فالاختلاف بين هذه الصيغ يسير، الاختلاف يسير، وهو في صدر التشهد دون آخره. والراجح إن شاء الله أن الإنسان يتشهد بتشهد ابن عباس في الغالب، ويتشهد أحيانا بتشهد عمر وتشهد ابن عباس، لأن ورود يتشهد بتشهد ابن مسعود، أنا قلت ابن عباس، يتشهد بتشهد ابن مسعود الذي اختاره الإمام أحمد غالبا، وأحيانا بتشهد عمر وابن عباس. لأن شيخ الإسلام يقول أنه أي شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أحيانا، فمن مخالفة السنة اعتقاد أفضلية بالاقتصار على صيغة واحدة، هذا مخالف للسنة. وما قاله رحمه الله صحيح، ما دام روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإذا الاقتصار على واحد منها مخالف للسنة. لكن نقول كما قال الإمام أحمد، لا نقتصر على واحد، لكن نرجح من جهة كثرة العمل أحد هذه الصيغ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي يقوله ثم يقول إنما يقال يعني في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، إنما يقال في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذا التشهد إلا في التشهد الثاني. وقوله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، إنه لاحظ أن المؤلف لم يقل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما قال على آل إبراهيم فقط. وهذا مذهب الحنابلة أن المشروع الاقتصار على آل إبراهيم دون أن يقول الإنسان إبراهيم، وإنما رجحوا هذا لأنه هو المروي في صحيح البخاري أنه ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم. والقول الثاني أنه يجوز أن نقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو نقول اللهم صل على آل إبراهيم مباشرة. والقول الثالث التنويع، لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا، وهذا هو الأقرب، أن الإنسان أحيانا يذكر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويذكر على آل إبراهيم فقط. وإن كان الإنسان ربما يحتاج في ترجيح مثل هذه المسألة أن يجمع الأحاديث حديث طرق حديث كعب التي فيها هذه الصيغة، وينظر هل المحفوظ من جهة الأسانيد على إبراهيم وآل إبراهيم أو المحفوظ على آل إبراهيم، ويرجح بناء على الراجح في أسانيد هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف ليس في حديثين حتى نقول هذا تنوع، وإنما هو اختلاف في إيش؟ في حديث واحد. ودائما إذا كان الاختلاف في حديث واحد فالأولى البحث في الثابت من سياق هذا الحديث، فرق لنا. فيعني لو جمع الطرق، وإن كان الحديث في البخاري، لكن هذا لا يمنع أن يجمع الإنسان الطرق وينظر أيها أرجح لفظا ويكون هو المعمول به. هذه هي الطريقة السليمة. أما بالنسبة لي أنا لم يتمكن من حيث الوقت من جمع الطرق والأسانيد مقارنة الألفاظ إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى ويستعيد من عذاب جهنم، يعني ويشرع للإنسان إذا انتهى من التشهد الثاني أن يستعيد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعد من أربع، وهي هذه التي ذكرها المؤلف: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الأربع يندب الإنسان إلى الاستعادة منها في كل صلاة، والجمهور ذهبوا إلى أن الاستعادة سنة، فإن استعاد فقد أتى بأمر محمود هو متاب عليه، وإن ترك فلا حرج عليه كما تترك السنة. والقول الثاني أن الاستعادة واجبة، لأنه يقول فليستعذ بالله من أربع، وهذا القول له حظ من النظر وهو وجيه، له حظ من النظر وهو وجيه، لأن الأمر فيه واضح. ونلاحظ أن الاستعادة من هذه الأربع تكاد تكون شملت يعني الأضرار والشرور التي تنتاب الإنسان في الحياة، لا سيما عموم قوله فتنة المحيا والممات، فإن الإنسان ربما يفتن بالمال أو بالشهوات أو بالمناصب أو يفتن عن دينه، وغالب الشرور التي يصاب بها الإنسان إنما هي نوع من الفتنة، نوع من الفتنة. فهذا الدعاء الجامع لنفي شرور الدنيا والآخرة والبرزخ بينهما، القول بوجوبه متوجه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ويدعو بما ورد، يعني ويسن بعد هذا كله أن يتفرغ للدعاء، وهذا الأمر وهو ندب المصلي للتفرغ للدعاء مذكور في حديث ابن مسعود، فإنه قال ثم ليتخير أعجل الدعاء إليه فليدعو به. فإذا نقول ينبغي للإنسان أن يختم الصلاة بهذا الدعاء، والحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يدعو بأمر من أمور الدنيا، بل يجب أن يتمحض الدعاء في هذا الموضع العظيم للآخرة، لأمور الآخرة. والقول الثاني أن له أن يدعو ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقول من الدعاء من هذه لإيش؟ ها؟ ها؟ مرت معنا هذه من كثير، ها؟ صحيح، لبيان الجنس. إذن يعني يتخير من جنس الدعاء ما شاء، وهذا فيه عموم، وهذا فيه عموم، وهذا هو الراجح. لكن ما ذكره الحنابلة أيضا يعني ينبغي أن يكون له حظ من النظر، بأن يكون الدعاء في خاتمة الصلاة كثير من في أمر الآخرة، لأنه من مواطن الإجابة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا نص صريح لما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، فيندب الإنسان أن يصنع هذا الصنع. ولهذا من الإخلال بالسنة الالتفات البسيط، أن يلتفت التفات بسيط بحيث لا يرى من خلفه بياض خده أو لا يرى خده، فهذا مخالفة واضحة للسنة. وإن كان يجزئ لأن اسم السلام يصدق عليه، لأن اسم السلام يصدق عليه. وقول المؤلف: السلام عليكم ورحمة الله، دليل على أنه لا يجزئه أن يقول السلام عليكم فقط، بل لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الثاني أنه يجزئه أن يقول السلام عليكم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله التسليم: وهو الآن سلم، وهو الآن سلم. من وجهة نظري أن هذا القول الثاني ضعيف جدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليله التسليم، أل هنا في التسليم للعهد، يعني التسليم المعروف عنه صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يخل قط بقوله السلام عليكم ورحمة الله، بل روي عنه في أحاديث أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالاقتصار على دون السلام عليكم ورحمة الله يبطل السلام، يبطل السلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم قط بأنقص من هذا اللفظ. والتمسك بعمومات تخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم منهج خاطئ في التفكر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن يساره كذلك، يعني من حيث الصيغة والهيئة. فمن حيث الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، ومن حيث الهيئة يلتفت إلى أن يرى من خلفه بياض خده. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا. أنه من الثلاثية والرباعية، يعني بعد التشهد الثاني، يكون كأنه من السجدة الثانية في الركعة الأولى تماما، كما قيل هناك يقال هنا. وهل السنة أن يكون أول ما يرتفع منه الركبتان أو اليدان؟ وهل السنة أن يعتمد على صدور قدمين أو يعتمد على يديه، كما قلنا في ذاك الموضع هنا؟ فيكون الراجح أن يكون آخر ما يرتفع من الأرض الركبتان. وأما الاعتماد فإن كان قام من الثالثة فلا يعتمد، وإن كان قام من التشهد أو من جلسة الاستراحة، إن كان ممن يجلس جلسة الاستراحة فإنه يعتمد، ويعتمد على يديه هكذا. وبالأمس سأل أحد إخوانكم هل يعجن أو لا يعجن، والجواب أن الحديث الذي في البخاري أنه اعتمد على الأرض، ليس فيه ذكر لهيئة الاعتماد هل هي مع بسط الكف أو مع هيئة العجن. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم قام على هيئة العاجل، قال يدل على أنه يقبض يده، يقبض الكف ثم يتكئ في أصابع الأرض كهيئة العاجن الذي يعجن الدقيق. وهذه الزيادة شاذة ولا تصح في الأحاديث، ولهذا نقول لا يسند الإنسان أن يتقصد هيئة العدل، فليقوم هكذا، يقوم ببسط اليد وكيفما سيسحر، يعني حتى لو عجل من غير قهر ما في بأس، لأن الحديث ليس فيه تحديد لهيئة اليد أثناء القيام، لكن نقول تقوم كيفما تيسر لك، باسطا اليد أو ضاما اليد هكذا أو هكذا، لكن لا يقصد الإنسان يعني صفة معينة، لا يكون يقصد صفة معينة، يقوم كيفما تيسر. ثم قال رحمه الله تعالى: نهض مكبرا بعد التشهد الأول. هنا ذكر المؤلف التكبير ولم يذكر رفع اليدين، وظاهر هذا الصنيع أنه لا يرى مشروعية رفع اليدين إذا قام الإنسان من التشهد الأول، وعلى هذا يقصر رفع اليدين عند التكبير والركوع الرفع من الركوع دون هذا الموضع الرابع. والقول الثاني أنه يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يكبر ويرفع، لأن هذا ثابت في حديث ابن عمر في البخاري، ولهذا أخذ به الأعلام من الحنابلة مثل المجد ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، أخذوا بمشروعية رفع اليدين لمن قام من التشهد الأول لصحة حديث ابن عمر فيه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، ومن قال بخلافه فقد في الحقيقة خالف السنة بغير مسوغ واضح، لأن حديث ابن عمر واضح في رفع اليدين. ثم قال: وصلى ما بقي كالثانية، يعني أنه يصلي الركعة الثالثة والركعة الرابعة كما صلى الركعة الثانية والأولى، عدا الاختلافات التي سيشير إليها المؤلف الآن والاختلافات التي أشار إليها فيما سبق. والدليل على هذا ما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: صلاة ثم اصنع هذا في صلاتك كلها. إذن ما عدا الفروق التي ذكرها العلماء بين الركعات، الأصل تساوي الركعات في الهيئة وفي الأذكار وفي كل ما قيل من صفة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: بالحمد فقط، يعني أن المشروع في الركعة الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية أن يقتصر الإنسان على قراءة الحمد فقط، لأنه ثبت في حديث كعب في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب، وهذا نص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب. وهل عرفوا هذا من المقارنة بين الطول في القراءة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه يعني لا يقرأ في الأخيرتين إلا بالفاتحة؟ في احتمال، يعني النصوص ليس فيها ما هو واضح كيف عرفوا في السريات أنه لا يقرأ إلا بالفاتحة، مع أنها سرية هي يفترض أنهم لا يسمعون ماذا يقرأ، ففي احتمال إما أنهم عرفوا من قلة القراءة أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك وإن لم ينقل. والقول الثاني أنه يشرع للإنسان أن يقرأ أحيانا بصور في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، لأنه جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين على النصف من قراءته في الأوليين، وإذا كان يقرأ على النصف معنى هذا أنه يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، لكن يبدو أن هذا أن هذه السنة قليلة في الوقوع جدا، وأن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة فقط. وحديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الأخرين على النصف من حديث إن شاء الله أنه صحيح، إن شاء الله أنه صحيح، يصلح للاستدلال والترجيح بأن يقرأ الإنسان أحيانا مثل هذا الأمر، يقرأ أحيانا بسورة بالإضافة إلى الفاتحة. ثم قال: يجلس ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. لما بين المؤلف أن السنة في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين الافتراش، أراد أن يبين أن هذا الأمر يختلف في التشهد الأخير فلا بد فيه من التورك، والتورك هو أن يخرج يده يخرج رجله اليسرى ويخرج مقعدته إلى الأرض وينصب اليمنى.
الله أكبر.
قال رحمه الله ثم يدخل في الشهور الأخير متوركا. وتقدم معنا صفة التورك ودليلها حديث أبي حميد، فإنه لما وصف لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي بين أنه كان إذا جلس في التشهد الأخير أفضى بمقعدته إلى الأرض وأخرج رجله اليسرى ونصر اليمنى. فهذه هي السنة في كيفية الجلوس في التشهد الأخير. والتورك كما أشار المؤلف إنما يشرع في الصلاة التي فيها تشهدان دون الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. وجاءت صفة أخرى عن ابن الزبير في صحيح مسلم في التشهد الأخير، وهي أن يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. وهذه الصفة يبدو والله أعلم أنها أنه كان يسمعها أحيانا في أحيان قليلة، كما أنها قد يكون فيها مشقة كبيرة لبعض الناس، مشقة كبيرة لبعض الناس لأنهم لا يتمكن من أداء هذه الصفة. ولذلك نقول الأشهر الصفة التي في حديث ابن حميد ينبغي أن يسمع أحيانا ما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، ويكون هذا تكون هذه الصفة مع فرش اليمنى، مع فرش اليمنى، لأنه لن يستطيع أن ينصب اليمنى بكل حال مع إدخاله رجله بين الساق والفخذ. فهذه سنة كما قلت ينبغي أن تسمع أحيانا. ثم قال والمرأة مثله. الأصل في المرأة أنها كالرجل، وتقدم معنا أن حديث النساء شقائق الرجال حديث حسن، فكل ما قيل من الصفات في حق المرأة من الأذكار والهيئات في حق الرجل فهو كذلك ثابت في حق المرأة، إلا أنه يستثنى ما يتعلق بسنتين. السنة الأولى المجافاة التي تقدم الحديث عنها في الركوع والسجود، والثانية هيئات الافتراش والتورك التي تحدثنا عنها في الجلسات التي تكون التشهد الأول والثاني وبين الجلستين. بدأ المؤلف بالأول وهي أنها تضم نفسها، ومقصوده أنها لا تتجافى. فالمرأة المشروع في حقها عند جماهير أهل العلم أن لا تتجافى، وهذا مروي عن عدد من الصحابيات رضي الله عنهم أنهن كنا لا يتجافين في الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود، وكأن هذا لمزيد الصيانة والستر الذي يجب أن تتحلى به المرأة، وكأن في هذا بالنسبة للمرأة تدريبا لها على الحشمة والحياء، وإن كانت تصلي بمفردها، وإن كانت تصلي بمفردها. ففي هذا هذه الفتاوى عن عائشة وغيرها ما يدل على أنه ينبغي المرأة دائما أن تعتني بقضية الحياء والستر والاحتشام حتى في الصلاة وفي هيئات الصلاة. ثم قال وتسجد إليها في جانب يمينها، يعني أن السنة أن لا تتورك وأن لا تفترش، وإنما تجلس على مقعدتها ثم تسجد الرجلين من الجانب الأيمن، تخرج الرجلين من الجانب الأيمن، وبهذا تكون قد انضمت تماما في حال الجلوس. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والقول الثاني أنه يسن للمرأة أن تطبق السنة في مسألة الجلوس فتفترش وتتورك وتفعل كل السنن المتعلقة بالجلسة بين السجدتين، لأن هذا مروي عن أم الدرداء رضي الله عنها بإسناد صحيح. وإذا كان في هذه المسألة خلاف بين عائشة وأم الدرداء فالأصل أن النساء شقائق الرجال، فنرجح فتوى أم الدرداء بهذا الأصل، كما أن هيئات الجلوس لا تتنافى تماما مع الانضمام والتستر والحشمة بخلاف المجافاة. المجافاة فيها شيء من عدم الانضمام الذي لا ينبغي في حق المرأة، فالراجح أنها في الجلوس تصنع كما يصنع الرجل. بهذا نكون توقفنا على فصل المتعلق بمكروهات الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.